هي بص لكنها تمثل الواقع. نعم، هذا رأيي في المسألة.
جزاك الله خير. أيضا بالنسبة للحسن، بعض الأولاد الصغار يولدوا وفي يد أحدهم مثلا أصبع هنا زائدة، قد لا تكون أصبع، قد تكون قطعة لحم، وقد تكون أصبع كاملة، فهل يجوز إزالتها أم يعد هذا من التغيير لخلق الله الحسن؟
هو المسألة تعالج على ضوء القاعدة السابقة، إن كانت الإزالة للحسن فالجواب معروفا، وإن كانت الإزالة ليس لذلك وإنما لأنه يعني يضر بصاحبه الناحية إما الصحية والناحية العملية أو أي ناحية أخرى، المهم أن ما تكون الإزالة بعلة الحسن. ولذلك نحن نستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة، أنه إذا كان التغيير ليس للحسن، لو فرضنا أنه إنسان ولد وجفنه لاطي على الآخر فأجريت له عملية لكي يراه، هذا ليس للحسن وإنما للحاجة والضرورة، وهكذا فقيس. فالإصبع الزائدة إن كانت تعرقل العمل صاحب هذه الإصبع فتقطع ولا بأس، أما إذا كان من باب التجمل والتزلل فلا يجوز.
آخر نقطة في هذه المسألة، وهي رجل ابتلي بسقط شعره كله، سقط شعره كله لمرض
الشعر.
فهو الآن يلبس ما يسمونه بالبارورة، ما حكم هذا بالنسبة للرجل وللمرأة؟ هل يعد ذلك من الوقت؟
لا شك هذا أقوى وصف الولد حتى اليوم، لا يجوز هذا، لأن الحديث صريح لأن امرأة تزوجت فساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أن تصل شعرها، فقال عليه السلام لعن الله الواصلة، وهي أحق بالزينة كما قلنا آنفا. لا يجوز، لا يجوز أبدا.
هل تجوز الصلاة خلف الحالق لدقنه إن كان يعمل في بنك ويدخن السجائر؟
ما شاء الله جمع المصائب كلها. طبعا هذه معاصي واضحة ومعروفة، لكن ليس لها علاقة بصحة الصلاة وبطلانها، لأن الصلاة وراء كل مسلم وراء الفاسق التاجر جائزة. ومن العقائد السلفية المتوارثة الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، كما يصلى على البر والفاجر كذلك يصلى خلف كل بر وفاجر، أي يجوز الصلاة خلفه والصلاة تكون صحيحة، لكن هذا لا يعني أن على المصلي أن يختار الإمام الصالح والإمام المتبع للسنة إذا كان له الخيار في ذلك. وأكثر الأسئلة التي تردنا في نحو هذا السؤال يكون الإنسان ليس له خيرة، ليس هناك إمام على السنة وصالح وإمام آخر، ففي هذه الحالة ينصح بأن لا يصلي وراء من هذا المسألة. لكن إلى دار الأمر بين أن يصلي وحده وبين أن يصلي مع جماعة المسلمين والإمام بهذه الأوصاف القبيحة، فحينئذ يقال صل وراء هذا الفاجر وما عليك من فجوره شيء، وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومن المعروف في تاريخ الإسلام الأول أن المسلمين الأولين ابتلوا ببعض الأمراء الفساق الفجار، والحجاج بن يوسف الثقفي أشهر من يذكر بظلمه وقتله للنفوس البريئة. مع ذلك وكان المسلمون يصلون خلفه وفيهم عبد الله بن عمر الخطاب، كان يصلي خلف الحجاج المبير. كذلك بعض الأمراء الآخرين وربما كانوا من المبتلين بمعاقرة الخمر، قد جاء في صحيح البخاري أن أحدهم صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات بدل ركعتين، ولما سلم قال أزيدكم أزيدكم إذا كان ما بكفيكم زيادة ركعتين منزيدكم. هذا منتهى إيش الانحراف يعني العملي. لكن حرص السلف على وحدة صرف الكلمة وبناء ما كانوا يفهمون من مثل قوله عليه السلام سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ويميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فهموا أن الصلاة وراء هؤلاء الأئمة صلاة صحيحة ومقبولة، ولذلك جاء في عقائدهم أنهم كانوا يرون الصلاة وراء كل ضر وفاجر حتى وقعت هذه الحادثة. وفي صحيح البخاري صلى الصبح 4 ثم قال لهم السلام عليكم أزيدكم وما عاد منهم أحد الصلاة. وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يا الله يا كريم كيف حالك؟ الحمد لله عليك.
حقيقة شيخنا ما ذكرته الآن يذكرني بسؤال، وهو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة، هل ثبت هذا؟
لا لا أدري، هو الذي يذكر في كل التفسير، لكن ما قدر لي أنني بحثت من ناحية حديثية. لا
سؤال، هل يجوز لحم البلغاري لأنه هو السائد هنا الحالة لا تساعد على شراء البلد لارتفاع سعره؟
دجاج
نحن ننصح بعدم شراء هذا اللحم للأسباب المعروفة أنه غير معلوم يقينا أنه ذبح على الطريق الإسلامي، وشيء آخر يجب على الشباب المسلم أن يكون متنبها له، لو كان هذا اللحم البلغاري يذبح على الطريق الإسلامي فمن الواجب على المسلمين أن يقاطعوه، لأنه صار معلوما لدى الجميع لأن الحكام هناك في بلغاريا يضطهدون المسلمين أشد الاضطهاد، ويريدون أن يخرجوهم عن دينهم بشتى الوسائل. فأنا أتعجب الحقيقة كيف ينسجم المتاجر مع هؤلاء وفي اللحم المشكوك في كونه ذبيحا، وهم يحاولون أن يخرجوا المسلمين هناك عن دينهم، حتى إنهم لا يضطرونهم أن يغيروا أسماءهم وأسماء أولادهم إلى أسماء كافرة ما عند الله يا سلطان. فمن غفلة المسلمين وانفصام عرى المودة والمحبة وارتباط الدين الذي أشار إليه الرسول في قوله مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم، فمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث، من انفكاك عرى هذه الوحدة أنه ما عاد يسألوا أن هذا اللحم من أين يأتيهم، وهم يقرؤون في الجرائد بأنهم يعذبون أخوانهم المسلمين هناك ويناصرونهم ويخرجونهم عن دينهم. فما أنصح بأكل هذا اللحم إطلاقا، للسبب الذي كنا نزلزل حوله، ولهذا السبب الطارئ الذي ما كنا نسمع من قبل أنهم يضطهدون المسلمين هذا الاضطهاد الشديد.
طيب واللحم التركي إذا ماشي؟
اللحم التركي بديل عن اللحم البلغاري في الحقيقة.
طيب هناك يعني الغالب أنهم علمانيين.
مين؟
تركيا.
ما أعتقد.
بعدين
الجيل الجديد بيكون علماني، لكن أو بيكون كثير منه علماني، لكن نحن عم نشوف ولا مفتوح على الحج ولا العمرة
الثلاث كله
تجد ما شاء الله يعني فيهم كهول فيهم شباب، الوضع هناك كريه يعني مثل ما قال صاحبنا أبو أيوب، يعني الإنسان مو فرض عليه يأكل لحم ضاني، إذا أكل لحم شو اسمه
دجاج
الحمد لله نعمة كبيرة،
سمك
وعندك سمك،
لأن في ناس يبيعوا خرفان بالأقساط
بالأقساط. طيب نتحرك أبو عبد الله.
سؤال
شوية.
ما حكم المرأة التي لا تصلي، هل تطرد أو تطلق؟
كيف تطرد يعني؟
كتب السائل يعني لعل مثلا يغططها عند أبوها مثلا بدون طلاق.
الحقيقة أن هذه المسألة من الدقة في مثال، بحيث يصعب علينا نقول تطلق أو لا تطلق، لأن الحقيقة هو أصل الحكم أنه يجب أن لا يحويها وأن ينجو من شرها، ولكن كثير من الناس ما يستطيعون أن يبادروا إلى التطليق ولو كانوا من المتدينين، لأنهم قد يكون الزوجان رزقا من الأولاد ما شاء الله، فبيعمل مين تحساب إنه إذا طلقها ويبدو الأولاد ومين بدو ربيهم ومين بدو يقوم عليهم إلى آخره. ولذلك فأنا بقول من كان يستطيع أن يطلق فيجب عليه أن يطلق، ولا يجوز له أن يحتوي على زوجة هي في أحسن أحوالها فاسقة، وهي في بعض أقوال العلماء المسلمين قديما وحديثا كافرة، وكيف يأخذ بمعصمها وهي كافرة أو على الأقل كما قلنا فاسقة. ثم ماذا يظن هذا الزوج بالذرية التي ستخلق من هذين الزوجين وهذه أمهم؟ فاسقة تارك الصلاة. لا يرجى للنسل أن يكون مؤمنا صالحا مصليا. لهذا نحن نقول الأصل وجوب التطبيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا بأن يطلق امرأة لم تكن معصيتها إلا دون معصية تركة الصلاة، وقد جاء في سنن النسائي وغيره بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. هذا الحديث في الواقع حديث يعني جديد عظيم، يجمع بين أمرين هامين. الأمر الأول ما نحن في صدده، وهو أن المسلم لا ينبغي أن يحتوي على امرأة سيئة الخلق، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، وذكر منهم ورجل تحته امرأة سيئة الخلق وهو لا يطلقها. فنفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يطلق زوجته لا لأنها ألمت بفاحشة أو وقعت في الزنا كما يتوهم بعض الناس، ليس الأمر كذلك. لم يتهم الرجل زوجته بالفاحشة، ولو أنه فعل ذلك لا طلب الرسول منه شهودا أربعة أو الملاعنة، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وإنما قال له: طلقها. فماذا عنى بقوله لا ترد يد لامس؟ اللمس يطلق في القرآن ويراد به الجماع، ومن هنا جاءت شبهة من فسر هذه الجملة بأنه اتهمها بالفاحشة. لكن عدم مطالبته بالشهود أو بالملاعنة دل أن اللمس هنا ليس الجماع وإنما لمس اليد. وهذا في الواقع يقع كثيرا بين بعض الرجال وبعض النساء، خاصة في البلاد أو القرى التي يعيش فيها الشباب والشابات مع شيء من الاختلاط. فالظاهر أن هذا الزوج لاحظ لأن زوجته على شيء من البساطة، وهذه طبيعة في بعض الفلاحات، قد يداعبها الشاب خاصة إذا كان في جوار أو قرابة أو نحو ذلك، بأن أي روحي يكون غمزها فبإيش بيغمزها هذيك الغمزة وهي إيش ما يناف يعني ما تفكر يعني في هيك
البركة
البركة. لكن الزوج هنا إيه؟ يغار، فيحس بأن هذه المرأة يعني ما تحس بغيرة الزوج عليها، فشكى أمره إلى الرسول عليه السلام وقال له: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. أمره بإمساكها لأنها ليست زانية وليست متهمة بالزنا، لكن هذه مغفرة فيها العيب. الشيء الثاني نفهم من هذا الحديث هو السياسة الشرعية، وهنا كنت أدندن حولها ما قلنا بالنسبة للمرأة التي لا تصلي. الأصل يجب تطليقها، لكن لا يقال لكل من ابتلي بمرأة هكذا أن يطلقها خشية أن يذهب قلبه وراءها، وتكون المشكلة مصغرة وتصير مشكلة أكبر، بيطلقها وبيندم ولا تحين من دم. لهذا يجب أن نعرف الحكم، وهو أنه يجب تطليق المرأة الفاسقة أو الكافرة هذه بسبب ترك الصلاة، لكن على الزوج أن يكون حكيما. هذا ما عندي.
والله على هذا لازم نص الرجال العالم يطلقوا نسوانهم، خاصة الفلسطينيين.
الكرويات عندهم
اللي بدخنوا واللي كذا واللي اللي بتضرب زوجها
وحالها. ما دام الحديث حول الزواج والنكاح شيخنا
اكثر منه.
لا، هناك سؤال يطرح نفسه، وهو ما حكم المسافر الذي يدخل بلدا فيتزوج مدة بقائه في هذا البلد وهو عازم على أنه إذا ترك هذا البلد طلق امرأته، وهو يعني
هذا سؤال يعني يتكرر كثيرا، خاصة من الشباب الذي يبتلى بالذهاب إلى بلاد الغرب. لكن أنا أتعجب من مثل هذا الأمر، لماذا هو ينوي هذه النية؟
قد
وما ثمرة هذه النية؟ أو ما الفرق بين هذا الذي ينوي هذه النية والذي لا ينوي هذه النية؟ ما ثمرة الفرق؟
ما في فرق.
يعني أحيانا قد يكون الرجل متزوجا في بلده وهو يعني يعلم،
ما أبغى تفاصيل.
نعم.
أريد ثمرة الفرق. ما هي ثمرة الفرق بين رجلين كلاهما متزوجان، أحدهما يتزوج أخرى وينوي أنه يخالفها بعد كذا، والآخر لا ينوي، ما ثمرة الفرق بين الرجلين؟ وبمعنى آخر، لماذا ينوي هذه النية؟ هاي كسب لك أول يوم.
لا 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 لا
فهمت علي يا أستاذ؟
أي نعم فهمت، ولكن يعني أنا لم أفعل حتى أعرف الثمرة.
لكن ما فعلت ولا أنا فعلت. لكن ماذا تظن؟ ماذا تظن بهؤلاء الذين يرون هذه النية؟
خلاص يمكن بيغششني بلي ما في فعلي.
بس هذا بصير بعدين ساقط عند علماء الحديث، لأنه بصير ملقن.
أنا قلت ما يقول لك، أنا دا سامع جواب من الشيخ منتظر.
الذي أريد أن أصل إليك شيئان. الشيء الأول أن هؤلاء الذين ينوون هذه النية لجهلهم ولتوهمهم أن ثمة فرقا بين هذا الناوي وذاك الذي لا ينوي، ما أنه لا فرق بينهما إطلاقا. وبمعنى أوضح، المسلم يعلم أن الله عز وجل أباح الطلاق، فإذا تزوج أينما تزوج وللمرة الثانية أو الأولى ولم ينوي ثم بدا له أن يطلق فله أن يطلق، وإذا نوى فلم يلزم بالتطليق لكن له أن يطلق، فإذا ما الفرق بين الأمرين؟ لا حصيلة ولا ثمرة لهذا الفرق، يعني بين الرجلين أحدهما ينوي أن يطلق والآخر لا ينوي أن يطلق. وإن كان هناك فرق فهو مما يؤدي إلى التحريم، ذلك أن هذا الذي ينوي أن يطلق هو أشبه بالمتمتع منه بالناكح، لأن المتعة نكاح المتعة معروف أنه يحدد إلى أيام، لكن هذا التحديد ليس واقفا فقط عند مجرد النية، وإنما هو شرط بين الزوجين. فبهذا الاعتبار، أي باعتبار أن النية هذه لم تخرج إلى حيز الوجود ولم تشترط مفعولها بين الزوجين، فهي تباين نكاح المتعة. ومن حيث أن المتمتع حينما يتفق مع زوجته على مفارقتها لمدة معينة فهو بنيته في مشابهة، هذه المشابهة ما هي جميلة بالنسبة لهذا الإنسان أقل ما يقال، لكن ليس لها ثمرة. كالرجل ينوي أن يطلق زوجته بعد شهر أو بعد سنة، زوجها زواج عادي وخطر في باله أن يطلقها، يعني ليس لا مفعول لها حتى تخرج إلى حيز الوجود، كما قال عليه السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا رجل نوى أنه والله هيتزوج فلاني بس بعد سنة سنتين ثلاثة بطلقها، أن هي ما لها قيمة ولا لها أثر إطلاقا. إذا لماذا ينوي هؤلاء؟ لجهلهم، ولكي يقعوا في محذور مشابهة بنكاح المتعة. ولذلك أنا أنصح بهذه المناسبة، أقول كل شاب ابتلي بالذهاب إلى تلك البلاد الفاسقة الفاجرة ثم بدا له أنه لا يستطيع المقام ما أقام فيها من سنتين أو ثلاثة أو أربعة إلا يتزوج بواحدة من تلك النساء، فعليه أن يتزوج زواجا شرعيا، ثم فيما بعد قد يبدو له بالتجربة أنها لا تصلح، فإذا يطلقها متى شاء سواء قبل سفره أو إبان سفره. وقد، وهذا وإن كان نادرا فقد وقع، يعني قد يبدو له بالتجربة أنها امرأة صالحة وأنها أصلح من كثير من النساء المسلمات، فيعود بها إلى بلده ويعيش معها كما وقع لكثير من الناس. إذا لماذا هذه النية؟ يتزوج، فإن بدا له أن تظل في عصمته أمسكها وإلا طلقها.
يا شيخنا، يعني ما سمعنا أن فيه يعني شباب مثلا أو ناس يعني جيدون يفعلون هذا، إنما هذا الذي ابتلي به ما ذكرت، الذين يسافرون إلى بلاد الكفر سواء شرقية أو غربية، سواء كانوا ناس مسافرين للتجارة والنزهة ولكن يطلبهم المقام، أو كانوا طلاب. وقد سمعنا أن في أمريكا خاصة يعني عشان يحصل الإنسان على إقامة لابد أن يتزوج أمريكية، فلذلك هو يتزوج ولا رغبة له في الزواج من الأصل، إنما يتزوج من أجل الحصول على هذا.
بعدين يعني تكون دراسة خطفتك عليه يخصم له النص في كل شيء. يأخذ على نية المسلمين ولا ما هو
مسألة؟
والله كلام الشيخ مقنع.
بالنسبة للطلاق يا شيخ، قبل الأكل ولا بعد الأكل ولا مع الأكل الطلبات؟
كله طيب.
الفواكه.
اللي بعد طيب.
ليس هناك كلمة
طبعا،
هذه من أمور العادة. قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سره مخيلة.
الجمع بسبب المطر أن تقضى نافلة الأولى.
بين المجموعتين لا نافلة ولا تقضى.
سيقول ما الدليل؟
ما سأل العارف.
الدليل عدم ورود الدليل.
لما صلى أبو مالك جمع صلاة العصر والظهر يوم جمع الله الشتاء يوم أنت ما كنت، لأن اليوم اللي حضرت فيه من عمره
ما كان موجود الشتاء.
فأجى أبو يحيى وعصفور قال له ما في صلاة، قال له حصلينا كيف ما في صلاة؟ قال بدي ساكت
طلع
يعني ما في صلاة السنة السنة العادية. قال بقول أبو مالك ما في صلاة، يصلينا أخي في صلاة كيف راح عليك؟ قال بدي ساكت طلع عليه يقول كيف أبو عبد الله سامع من الشيخ شيء، سمعت من الشيخ شيء؟ قلت والله الشيخ يقول ما في صلاة ما الصلاة. قلت له ما ورد دليل انه صلى وسلم عندما جمع صلى النافله؟ قال لي طب ما فيش دليل على عكسها. قلت له الله يهديك يا ابو محمد انت طلب هيك اللي فهمت عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اشيلك شيخنا كيف بيصير عن هاي البنت؟ اشيلك يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألقى السلام على كل فرد من أفراد المجلس. قال يقول السلام عليكم السلام عليكم هكذا بعدد عدد الجالسين. والذي نعرفه من السنة أن الداخل يلقي السلام مرة واحدة. فيقول السلام عليكم والله يشمع جميع الحاضرين. ثم إذا تيسر له أن يتم سلامه بمصافحة الحاضرين واحدا بعد واحد فذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن بعض أصحابه أنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. السنة إذن إلقاء السلام مرة واحدة ثم إتباع السلام بمصافحة الحاضرين إن تيسر ذلك، لأنه قد يكون الجمع غفيرا بحيث ليس من السهل بل يكون من الحرج أن يتعمد المسلم مصافحة كل هؤلاء الجمع الغفير. أما إذا كان العدد كما هو واقعنا الآن فالأفضل للمسلم كما قلنا أن يسلم مرة واحدة ثم يصافح الحاضرين عملا بالسنة الفعلية التي ذكرناها آنفا. وهناك حديث في سنة الترمذي يحسن ذكره للتنبيه على ضعفه أولا، ولأن له صلة بهذا الموضوع ثانيا، ألا وهو من تمام التحية المصافحة. من تمام التحية المصافحة. هذا الحديث كقول ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يكن، لكن معناه في الحديث التالي الذي ذكرته آنفا وهو قول أحد الأصحاب عليه السلام: ما لقينا إلا وصافحنا. فإذا صح معنى هذا الحديث الضعيف بثأني عليه السلام أن المصافحة من تمام السلام. باختصار، لا ينبغي أن يدخل إذا دخل في الداخل المجلس أن يكرر السلام بعدد الجالسين، وإنما يلقي السلام مرة واحدة ثم إن تيسر له بأن يصافحهم جميعا فعل، وإلا جلس حيث انتهى به المجلس. هذا ما أردت التذكير به فذكرى تلقى المؤمنين.
كمل السؤال
فيك. هذا السؤال ربطنا موضوع الاستطاعة.
سمعت شيخنا يعني سؤال يتعلق بما نبهتنا إليه.
تفضل.
هل من المشروع أن يخص العالم بسلام؟
يعني
يسلم على المجلس ثم يخص العالم بالسلام، ولا يفعل مع كل الجالسين كما نبهتنا؟
عفوا، ماذا تقصد بالسلام؟ تحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مصافحة. لا، ليست مصافحة.
ليش المصافحة؟ يعني مثلا تريد أن تقول دخل الداخل قال السلام عليكم، ثم يأتي إلى كبير الخوف فيقول السلام عليكم، ما نعاد هذا من السنة.
بارك الله
فيك.
طيب، ما حكم تقبيل يد العالم أو الوالد؟
أما تقبيل يد الوالد فلا أصل له في السنة، أما تقبيل يد العالم فلو أصل، وقد جاءت أحاديث ولو أنها قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده أحيانا، وبعض الصحابة أيضا فعلوا ذلك بعضهما بعض، لكن لم يكن ذلك ديدنهم ولم يكن ذلك من عادتهم، بحيث أن يصبح التقبيل ينوب مناب التسليم. نحن نعرف في بعض البلاد الإسلامية أن المريد أو التلميذ يهجم على الشيخ ليقبل يده دون أن يبادره بالسلام عليكم، فالذي يجب هو العكس تماما، وهو أن يسلم الصغير على الكبير كما يسلم القليل على الكثير تسليمة واحدة. فإذا كان المسلم عليه رجلا لا علم وفضل فلا بأس من تقبيل يده أحيانا، وأعني بكلمة أحيانا أنه ما تصير سن راتبة أن يقترن التقبيل مع التسليم، لم يكن هذا من هدي الرسول عليه السلام، وإنما نحن نقول بجوازه لأنه وقع في علي عليه السلام معه، وما أنكر ذلك عليهم، والإنكار كما هو معلوم هو يعني ينبغي لو كان منكرا أن يصدر من الرسول، فإذا لم يمكن بل أقر دل إقراره على جواز ما أقره، لكن هذا الجواز لا ينبغي أن ينقلب سنة مؤكدة لا يتردد الناس في فعلها كلما دخل عالم. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقطع جاذبين بأن أصحابه المقربين منه ما كان أحدهم يقبل يده عليه السلام، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك مما لا يستحبه الرسول عليه السلام، وإن كان قد أقره فإقراره يدل على الجواد، وعدم فعل المقربين إليه يدل على عدم الاستحباب. ولذلك أنا بقول أحيانا بالتعبير السوري أنه من الحكمة إقرار الشعر الحكيم تقبيل يد العالم من بعد تبشيش القلب، يعني بيبقى الطالب مشتاق لشيخه مثلا فبيهجم عليه بده يقبل يده، الرسول فعل مثل هذا، يعني أقر ولم ينكر ما بعض الأعراب وأمثالهم، لكن المقربين منه ما فعلوا ولا قبلوا يده، وذلك لما أشرنا إليه آنفا من أنهم ما عرفوا منه استحباب هذا التقبيل، وبخاصة أن التقبيل هذا داخل بصورة عامة في حديث أنس المالك الذي كنت خرجته في الصحيحة، أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. فإذا يقبله عند اللقاء؟ قال لا. تقبيل يد العالم لو ما ثبت كان يدخل في النهي، لكن لما ثبت وأقره عليه السلام قلنا بجوازه وما قلنا باستحبابه، وبخاصة أنه في كثير من الأحيان يقع التقبيل مقرونا بما يشبه السجود، ولذلك جاء عن حافظ الأندلس ابن عبد البر أنه قال تقبيل اليد السجدة الصغرى، لأنها يعني فعلا أحيانا تخرج بشيء من الانحناء. غيره،
ما حكم صلاة الوتر إذا لم يصليها وحان موعد إقامة صلاة الفجر؟ هل يصليها أم يصلي الفجر مع الجماعة؟
لا، ما يصليها وقد أقيمت صلاة، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والوتر سنة وليس مكتوبة، وإنما له أن يصليها بعد طلوع الشمس، والأفضل يصلي 12 ركعة، لأن هذا لا يجيء من سنة الصلاة عندك، إلا أنه لا مانع من أن يقضي هذا الوتر الذي فاته وآثر عليه صلاة الجماعة، صلاة الفجر مع الجماعة، فهو له الخيار بين أن يصلي الوتر كما كان يصلي من قبل، والأفضل يصلي 12 ركعة ظهرا.
قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت آنفا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما حكم النافلة التي يكون المصلي متلبسا بها فتقام الصلاة وهو فيها، هل تبطل أم يتمها؟
المسألة فيها خلاف كثير بين الفقهاء، والذي ارتاحت إليه نفسي وانشرح له صدري هو التفصيل. نضرب صورة ممكن لكل إنسان أن يفقهها، ما كاد المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر إلا والمتنفل في آخر التشهد، لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليكم. هذه الصلاة بما اخترناه لا تبطل، وهكذا ارجع إلى البيت إلى أن تأتي صورة، لا بد في هذه الصورة من اجتهاد المتنفل، وهذا الاجتهاد يختلف من مسجد إلى آخر، ومن إمام إلى آخر، ومناط هذا الاجتهاد هو في ملاحظة إدراك تكبير الإحرام مع الإمام، فإذا كان يغلب على ظنه بأنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام استمر في صلاته ولم يقطعها، والعكس بالعكس. الآن نضرب مثالا معاكسا للمثال الأول السابق، قلنا حينما بدأ المؤذن الإقامة كان هو في آخر التشهد، فما بقي عليه إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهو يسلم وتكون الصلاة صحيحة. الآن المتنفل قال الله أكبر والمؤذن قال الله أكبر، هنا يغلب على الظن بأنه سوف لا يستطيع أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام. إذن مجرد ما يقول المقيم الله أكبر بطلت صلاته. ثم بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى صور متعددة، هذه الصور المتعددة تعالج بمناط الذي ذكرناه آنفا، وهو إدراك الإمام في تكبير الإحرام. إذا كان غلب على الظن، ظن المتنفل، لأنه إن استمر في صلاته لم تفت تكبير الإحرام معروف مع الإمام، أتم الصلاة وإلا أيضا قطعها. وكما قلت آنفا أن هذه مسألة تختلف من إمام إلى آخر ومن مسجد إلى آخر. وذلك في بعض المساجد يلاحظ أن الإمام يعنى بتسوية الصفوف، وقد يجيب المقيم على إقامته، وقد يدعو بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، فيأخذ منه زمن هذا، فيستطيع المتنفل أن يغلب على ظنه أنه يدرك تكبير الإحرام في هذه الحالة أو لا. وعلى العكس من ذلك في بعض المساجد بعض الأئمة لا يعنون إطلاقا بتسوية الصفوف ولا بإجابة المقيم ونحو ذلك، بل بعض الأئمة المتمسكين بالمذهب الحنفي لا يدع مجالا لإجابة الإقامة لمن يريد أن يجيب، لأن السنة عنده إذا قال المقيم قد قامت صلاة قال الإمام الله أكبر. فإذا هذه الصورة تختلف عن تلك تماما، وإمام عن إمام يختلف تماما. فإذا الأمر في بعض الصور يقطع الصلاة، في بعضها يقينا يتمها، في بعض الآخر لابد من اجتهاد والتقدير. فإذا غلب على ظني بأنه لا يدرك قطع الصلاة، وإلا إذا غلب على ظني أنه يدرك يستمر في الصلاة. هذا التفصيل هو أصح ما رأيته من أقوال العلماء. وإلا فبعضهم يقول بالصورة الأولى بطلت صلاة، لم يبقى أن يقول إلا السلام عليكم بطلت صلاة، وناس آخرون يقولون معلش يستمر في الصلاة ما دام يدرك الإمام قبل الركوع، وهكذا. لكن تبين لنا أن كأنه من مقصود الشارع في هذا الحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة هو لحمل المصلين على الحصول على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن هناك فضيلة عظيمة جدا لمن صلى 40 يوما في مسجد جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. ففضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام من أجلها شرع هذا الكلام، إذا أقيمت صلاة فلا صلاة مكتوبة حتى ما تفوت هذه الفضيلة. فإذا في بعض الصور باستطاعة أن يجمع بين فضيلتين، إتمام النافلة التي كان شرع فيها وإدراك الإمام في تكبير الإحرام، فذلك خير وأبقى.
تمام الحديث عما يقطع الصلاة. ما دام الحديث حول ما يقطع الصلاة يذكرنا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود، هل هذا القطع أيضا يحمل على البطلان أما على نقص الأجر كما ذهب إليه البعض؟
لا يحمل على البطلان. القتل الذي يحمل على نقص الأجر هو ما سوى هذه الأشياء الثلاثة، لأن الحديث هذا صريح يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحمة. الحديث هنا على ظاهره، وإلا لم يكن لهذا لتسمية الثلاثة فائدة لو أريد قطع الفضيلة، لأن هذه الفضيلة تقطع بمرور أي شيء أمام المصلي. فتخصيص هذه الأجناس الثلاثة في هذا الحديث يعني أن القطع هنا غير القطع في غيرها، فهو الإبطال.
فكيف نرد على ما روي ابن عباس وأنه جاء راكبا على الأتان وغير ذلك؟
هذا ما في إشكال، لأنه أولا ابن عباس مر بين يدي الصف والصف متستر بإمامه، فإنما يكون حديث ابن عباس شبهة فيما لو مر بين يدي الرسول عليه السلام
إمام،
يعني وهو إمام. هذا من جهة، ولا يكفي أن يمر بين يدي الرسول، وإنما يمر بين يدي الرسول وموضع السجود. وتصريح الحديث بأنه مر بين يدي الصف هذا ليس فيه تحديد، لو كان المار بين يدي الصف المقتدي بالإمام يبطل صلاة المقتدين، فليس فيه بيان أن المرور هذه الدابة كان بين المصلين وبين موضع سجوده. فالذي يبطل الصلاة هو المرور بين المصلين وبين موضع السجود. فحديث ابن عباس إذا نجاب عنه بجوابين: الأول أنه ليس صريحا في أن المار كان بين المصلين وبين موضع سجوده، والجواب الثاني هب أن ذلك كان كذلك، فستر الإمام ستر لمن خلفه، فلا حجة في ذلك تخالف هذا القول الصريح الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما حكم أكل لحم الضبع مع أنها تأكل الرمم ومن آكلة اللحوم؟
اليوم كما قيل إذا جاء الأزهر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معكل. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد ويؤكل، صح هذا في السنة من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. ولذلك فلا معنى لتلك الفلسفة بعد ثبوت الحديث عن الرسول عليه السلام.
هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟ مثلا في الركعة الأولى ياسين وفي الثانية من سورة البقرة.
الجواب يجوز، لأنه أولا لا نهي يصح عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في ركعة واحدة افتتح سورة البقرة حتى انتهى منها، ثم ثنى بآل عمران، ثم ثلث بسورة المائدة، ثم رجع إلى سورة النساء وهي السورة الرابعة. فهذا هو التنكيس المسؤول عنه، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة فدل على الجواز، لكن الأفضل الغالب على هدي عليه السلام وهو ترك التنكيس.
هذا سؤال يذكرنا بسؤال آخر، وهو: هل ترتيب الصور في المصحف الآن توقيفي أم لا؟
هي مسألة خلافية، لا شك أن ترتيب الآيات في السور هي توقيفية، أما الشور نفسها بهذا الترتيب هل هو توقيفي من الرسول عليه السلام أم اجتهاد؟ هذا ما لا رأي عندي خاطئ فيه، الله أعلم.
هل يقع طلاق المرأة على التليفون؟
طلاق المرأة على التليفون إذا توفرت شروط الطلاق فلا فرق بين التليفون وبين مباشرة، لأنه يعني كما هو الواقع اليوم بيع وشراء وكل شيء يصير التليفون، ونقل خبر من بلد برؤية الهلال إلى بلد آخر، هذا من عجائب ما وقع أول ما حدث التلغراف اللي كانوا يسمونه سابقا، أنه اختلف الفقهاء، الفقهاء ذاك الزمان وأكثرهم مقلدون، أنه هل يجوز إثبات الهلال بالتلغراف؟ لأنه ظاهر ما كانوا فاهمين أنه هذا كما ترى الآن صورة المحاضر أو ترى مناسك الحج إلى آخره، ما كانوا يظنون أنه حقيقة مطابقة للأمر الواقع، فنحن لا نشك بأن طلاق يقع إذا ما توفرت شروطه، ومن شروطه الدقيقة عندنا هو الإشهاد على الطلاق، فإذا يعني كانت مثلا الذي يشهد على الطلاق كان حاضرا أو كان يعلم صوت المطلق وغير ذلك من الخرائن، الأمر واقع ما له دافع.
إذا كذلك الزواج يقع
حتى بشروطه.
بشروطه.
كلام فضيلتكم عن الرؤية يذكرنا بسؤال، وهو هل تكفي رؤية البلد الواحد للمسلمين جميعا؟
ذلك هو الذي نراه وننظر الناس إليه، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني لو أرادت الحكومات الإسلامية أن توحد صيامها على رؤية بلد واحد جاز لها ذلك بل وجب، لأن الخطاب في قول عليه السلام صوموا لرؤيته ليس خطابا لفرد ولا لأهل بلد معين، وإنما هو خطاب للأمة كلها. ومن الواضح جدا أن تطبيق هذا الخطاب العام لكل المسلمين في ذاك الزمان كان غير ممكن تطبيقه، وإنما كان يطبق منه في حدود الاستطاعة، وبلا شك أن هذا الاستطاعة امتدت مساحتها في هذا الزمن بسبب الوسائل والاختراعات الموجودة اليوم مما يقرب البعيد ويسمع البعيد، فإذا أرادت الدول أن توحد صيامها كما قلنا آنفا كل لها ذلك، لكن قبل أن تتكلم على هذا فهنا أرى أن يلتزم كل أهل بلد الصيام مع الإعلان في بلدهم، إن كان الإعلان برؤيتهم الخاصة أو برؤية بلد آخر صاموا وكذلك أفطروا، أما أن يصوم أهل بلد بصيام بلد آخر وأهل البلد الذي هو فيه ما صاموا أو ما أفطروا بالعكس بالعكس، هذا مما يزيد كما يقال في الطين بلة وفي الطنبور نغمة. أريد أن أقول بأن الخلاف الآن قائم، البلاد الإسلامية لا تصوم مرة واحدة برؤية بلد واحد، كذلك لا تفطر، فهذا اختلاف غير محمود، لكن هذا الاختلاف يزداد ويتفاقم شره بما إذا تفرق أهل بلد في صيامهم وفي إبصارهم. لذلك ينبغي الالتزام في هذه الحالة إلى أن يوحد الله عز وجل هذه الكمات فتصوم برؤية بلد واحد وكذلك تفطر. نعم.
في بعض السنين يحدث أن يرى الهلال فجر يوم 29 من رمضان، وفي آخر النهار تعلن الحكومات أن هلال شوال قد ظهر وغدا عيد. بعض الناس يقولون لا يمكن أن يرى الهلال فجرا وثم يرى الهلال آخر النهار.
لا قيمة لهذا القول، لأن الشرع ربط إثبات الشهر سواء كان دخولا أو خروجا برؤية الهلال، ولم يأتي ولا أي خبر بقضية رؤية الهلال الصبح فله قيمة سلبية. يعني هذه لا قيمة لها من ناحية شرعية في رأيي. ثم يختلف ذلك لو أردنا أن نتفلسف قليلا في علم الجغرافيا أو الفلك، يختلف ذلك باختلاف طول النهار وقصر الليل والعكس بالعكس. فلا يجوز هناك تبني قاعدة أنه إذا رؤية فسوف لا يرى مساء، وقد يمكن أن يرى وقد يمكن أن لا يرى.
بعضهم استدل بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هل هذا الاستدلال في موضعه؟
أبدا ليس له علاقة. مقصود من الآية واضح جدا أنه ما في تلاقي، ما في تصادم، كل من ماشي في مساره، ليس له علاقة بهذا الموضوع أبدا.
هل يحق للمرأة أن تزيل الشعر عن ساقيها؟
كلا، لأن ذلك تغيير لخلق الله، بل هي التي تفعل ذلك ملعونة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي اقترن الحكم فيها مع التعليل، يعني أكثر الأحكام الشرعية يأتي حكم من الله لا نعرف شو الغاية شو الحكمة، أما هذا فقد اقترن معه الحكمة أو العلة التي بها تستحق هذه النسبة اللعنة من الله تبارك وتعالى. ذلك قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. وهذه الجملة في الواقع تعطينا من الفقه ما يغفل عنه كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم. من ذلك مثلا بعضهم يقول أن النفخ المحرم هو في الحاجبين، وهذا بلا شك تقييد يخالف اللغة والشرع في آن واحد، لأن النمص في اللغة هو على وزن النتف لفظا ومعنى. النمص هو النتف، والنتف ليس خاصا في اللغة العربية بمكان دون آخر. ولذلك كما تعلمون جاء في حديث خمس من الفطرة منهن نتف الإبط، فنتف الإبط هو النمص، فالنمص هو النتف والنتف هو النمص. لذلك في كتب اللغة يفسر النمص بالنتف، لا يقال النمص خاص بالحاجب. نعم. ويؤكد هذا التعميم لو أن إنسانا أو امرأة لنقل ابتداء نتفت خديها. سنقول لماذا؟ للسبب الذي تنتف لأخرى حبيبيها. ما هو السبب؟ التزين والتجمل. طيب الرسول قال المغيرات بخلق الله للحسن. فإذا لا فرق بين امرأة تنتف ما بين حبيبيها أو تدقق حبيبها وأخرى تنتف خديها، كل منهما تفعل ذلك في نفسها طلبا للحسن، فهي تغير خلق الله للحسن، فدخلت في عموم النص والمعلل بعلة المغيرات لخلق الله للحسن. هذا مما يفيده بعد فهم النمس بالمعنى اللغوي العام، مما يفيده أيضا التعليل الذي جاء في آخر الحديث. من ذلك مثلا السؤال المذكور آنفا، وهو المرأة تنتف شعر ساقيها، نسأل لماذا؟ من يكون جواب للحسن، شملها اللعب، لأن الرسول يقول في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. مما يفيد أيضا هذا التعليل الشرعي، قد لا تحلق، قد لا تنتف وإنما تحلق. فبعض الناس قد يقفون عند لفظة النمص، يقولون أن الشاعر الحكيم لعن النامصة ما لعن الحارقة، فيفرقون بين النامصة والحارقة ويحرمون الأولى ويبيحون الأخرى. يأتي الرد عليهم والجواب لا فرق بين الأمرين العلة المذكورة، لماذا هذه تحلق شعر ساقيها للحسن إذا دخلت في اللعن. صار عندنا الآن نمص وصار عندنا حلق. إذا تورط إنسان وقال نهى عن النمص ولم ينهى عن الحلق، جاء الجواب إلى الشرعية المذكورة. في عندنا شيء ثالث ليس نمصا ولا حلقا، وهو الدواء. دواء يدهن الساق بمرهم معروف لدى الجميع، وإذا الشعر تساقط هكذا، هذا ليس بنمص ولا بحلق. وقد بلغنا مع الأسف أن بعض العلماء يقولون هذا جائز لأنه ليس نمصا، وأظنه لم يلاحظ العلة الشرعية التي ختم بها الحديث. ومما يستفاد من هذه العلة الجواب عن سؤال، وهو الرسول عليه السلام لعن النامصات، ترى ما حكم النامصين؟ أيضا الذي يقف جامدا عند لفظة النمص فلا يعطي هذا الحكم للحالق، سيقول أيضا هذا الحكم خاص بالنساء، فما بال الرجال؟ ليس للرجال علاقة بهذا الحكم. نحن نقول تفقها في العلة الشرعية، لماذا لعنت النامصات؟ لتغيير خلق الله. ما الفرق بين امرأة تدقق حاجبيها وبين رجل يدقق حاجبيها؟
باب أولى الرجل حتى.
ما الفرق بين امرأة تنتف خديها وبين رجل ينتف خديه؟ لا فرق. وشيء آخر، معلوم لدينا جميعا أن الله عز وجل أباح للنساء من الزينة ما حرمه على الرجال، فإذا كان حرم على النساء زينة ما فبالأولى وأولى أن تكون هذه الزينة محرمة على الرجال. فإذا حرم عليهن التزين بالنتف كان تحريم ذلك على الرجال من باب أولى، هذا لو لم يكن الجملة التعليلية في آخر الحديث، فكيف وهي تنص وتدل دلالة قوية جدا على أن الرجال كالنساء في هذا الحكم، لأنهم يفعلون ذلك تغييرا لخلق الله عز وجل. وإذا تذكرنا هذه الحقيقة ذكرنا حديثا رائعا جدا أنكره الرسول عليه السلام، مع أنه ليس فيه تغيير لخلق الله وإنما فيه ستر لخلق الله، وشتان بين الأمرين، ومع ذلك أنكره الرسول عليه السلام. ما هو؟ رأى الرسول عليه السلام يوما أحد أصحابه وقد أطال إزاره، فأمره برفع إزاره، فأجابه بأنه أحنق، أي منتوي الساقين، كأنه يقول: أنا يا رسول الله ما أطلت الإزارة تكبرا، وإنما سترا لهذا العيب. فقال له عليه السلام: يا فلان، كل خلق الله حسن. كل خلق الله حسن. انظر الفرق الآن بين المرأة والرجل، يخلقه أو يخلقها الله مقرونة الحاجبين أو مقرون الحاجبين، ويأتي ويفرق. كم الفرق بين هذا وبين ذاك الرجل الذي خلقه الله أحنف، وهو لا يغير من شيء، إنما إيش؟ يستره. يقول: ارفع الحجاب، كل خلق الله حسن، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. وبما الطعام.
طيب، إذا معنى ذلك يعني لا شبهة لمن يقول إذا معنى ذلك لا شبهة لمن يقول أنه إذا نبت المرأة شعر ولحية أو شارب، فذلك يقال أنه كل خلق الله حسن
بلا شك. أنا قلت مرارا إن الله عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق الرجال بلحى والنساء بدون لحى، ولإقامته الحجة على الزنادقة والدهريين الذين يقولون هذه صدفة وطفرة، فرمى عز وجل ما بين آونة وأخرى يبين لهؤلاء الناس كما قال في الآية السابقة: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو يخلق رجلا بلا لحية، وين الصدفة؟ هذا رجل بدون لحية. وأحيانا يريد ربنا عز وجل أن يري آية أخرى جديدة فيخلق امرأة بلحية، إذن هذا الرجل. ومن عجائب ما يقع في هذا الزمان من المتناقضات، لن ترى رجلا كوسجا، الكوسج هو الذي لا لحية له كالمرأة، لن ترى رجلا كوسجا يتخذ لحية، لأنه يرى في ذلك نقصا، لأنه يختلف إيش عن الرجال، ما يتخذ لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. لماذا؟ لأن موضة العصر أن يحلق الرجال لحاره، ولذلك فهو كأنه لسان حاله يقول: الحمد لله يا ربي خلقني هكذا.
جت منك يا جامع.
إيه لا. لكن عكس من ذلك، لن ترى امرأة أنبت الله لها لحية وهي تقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلا تبادر وتحلق وتتعاطى، وربما تروح عند الطبيب تحاول أن تستأصل شأفة هذه اللحية من داخل خدها.
عملية تجميل.
لماذا؟ لأنها خالفت بنات جنسها. شو سبب بقى الرجال؟ رجل كوسان ما يفعل كما يفعل الرجال، يعني يتخذ لحية مستعارة، لأنه موضة العصر حلق اللحى. أما لو كان الأمر خلاف ذلك، كان فيما مضى من الزمان إذا أرادوا إهانة الرجل حلقوا لحيته. أصبحت الإهانة الآن اللي يلجأ إليها المسلم
بالسجن، بالسجن برب لحيته
أو بالحزن،
أو بالحزن،
بالحزن
بمجرد. هذا من أشهر أشياء.
يلا تفضل يا شيخ.
يلا تفضل.
تفضل بسم الله. مثلا موضوع الطعام.
تفضل.
هل ما في نهي عن الطعام على شيء مثلا؟
لا النهي ما في، لكن خلاف السنة.
نعم.
النهي ما في.
ما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
إيه هذا ليس نهي. هذا إخبار برضو في. أما نهي ما في. لذلك قلنا خلاف إيه السنة. السنة هنا يكون على الأرض إن شاء الله.
الشيخ
لا لا أنا ما بتاع الشعار تمت أخذ وشرب شريط لبن أصيني أصحاب